السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم علامات استفهام. ونحن في هذا البرنامج نضع علامات استفهام كبيرة نريد أن نجيب عنها وأن نوضح معناها لأنفسنا ولإخواننا وأخواتنا. السؤال الأولاني اللي طرحناه في بداية الحلقات، قلنا كيف الطريق إلى الله، ما هو الطريق الذي يوصل إلى الله تبارك وتعالى، كيف نصل إلى محبة الله عز وجل وإلى رضوان الله تبارك وتعالى، كيف يكون العبد بنفسه محبوبا لله تبارك وتعالى، كيف يعيش حياة العبودية له جل في علاه في كل وقت وفي كل حين، لا ينفصل وقت عن آخر ولا يعيش بوجه ووجه. ثم تكلمنا عن أن هناك طريق يوصل إلى الله عز وجل، طريق يعني طريق يوصل إلى الجنة، ليس هناك طريق آخر يمكن أن يصل به العبد إلى الله عز وجل وإلى رضوان الله وإلى جنة الله عز وجل. وأن هذا الطريق هو طريق المرسلين وطريق الأنبياء، طريق الأنبياء والمرسلين وطريق الصالحين والصادقين والقانتين. هذا هو الطريق الذي يوصل إلى الله عز وجل، هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يتبع العبد في هذه الحياة هديه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يسير على سنته الشريفة ووفقا لما لأقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يسير في درب الصالحين، وأن يسير على هدي المتقين. فإحنا في الحقيقة نحتاج إلى أن نفهم هذا المعنى، وهو قضية كيف نسير مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع صحابته الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. قلنا أن هذا الطريق الذي يوصل الله تبارك وتعالى هو منهج أهل السنة والجماعة، وهي الفرقة الناجية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر اختلاف الأمة، وذكر أن هناك اختلاف بين الأمة، ستفترق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فذكر أن في ناس هتنجو من أول وهلة. هؤلاء أهل النجاة قال هي الجماعة، قال هي الجماعة، وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وآله وسلم هي ما كانت على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي. فإحنا من هنا بننطلق وبنقول أننا يمكن أن لا يمكن أن نصل إلى الله تبارك وتعالى ولا أن نوصف بصفات الفرقة الناجية، وكنا إحنا نتكلم بقى على الفرقة الناجية دي بتفاصيل، وأن نتصف بصفاتها، ولا يمكن أن نصل إلى الله تبارك وتعالى في الآخرة أو إلى النجاة في الآخرة إلا أن نسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي صحابته الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، لأنه قال على مثل ما أنا عليه وأصحابي، ولم يقل ما أنا عليه فقط. وهناك في الحديث الآخر قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ما هي قضية الطائفة المنصورة؟ ما هي قضية المنهج، منهج السنة والجماعة أو منهج السلفي؟ ما هي قواعد هذا المنهج عشان نبقى ماشيين على قواعد، نسير إلى الله سيرا منتظما على قواعد. لما أنا أسألك سؤال دلوقتي أقول لك إيه هي السلفية، ما تقوليش الشيخ فلان أو الشيخ علان، لا. لما أسألك يعني سلفية تقول هذا منهج أهل السنة والجماعة وأهم سمات هذا المنهج 1 2 3، وأهم قواعد المنهج السلفي اتباع الكتاب والسنة وفهم الصحابة، تقديم فهم الصحابة الكرام ورفض التأويل الكلامي وتقديم النقل على العقل، يبقى أنت راجل فاهم يعني إيه منهج، لأن ده منهج حياة. نحن بنقول أن هذا المنهج هو المنهج الملزم لكل مسلم، يجب على كل مسلم أن يعتقد وأن يدين لله تبارك وتعالى وأن يتعبد لله كما تعبد هؤلاء، لأنه قال صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فمدحهم صلى الله عليه وسلم، وربنا جل وعلا مدحهم، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. عشان كده بقول ده منهج ملزم لكل مسلم. طبعا هكلمك على قواعد المنهج السلفي، وهكلمك على قضية الفرقة الناجية، يهمني أو أتكلم عن حديث الفرقة الناجية، وأتكلم على قضية الفرق، وحنجاوب على السؤالين دول على حسب ما يتيسر بقى في وقت الحلقة. بس هنبدأ بالسؤال الأولاني، وهو ما معنى حديث الطائفة المنصورة، وما هي حديث وما هي الفرقة الناجية. دلوقتي احنا عندنا حديث بيقول افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى انصار على 72 فرقة، وستفترق امتي على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة، فلما سئل عنها قال هي الجماعة، او قال هي ما كانت على مثل ما انا عليه واصحابي. هو ده اللي انا عايز ادور معاك حواليه شوية، ما هي هذه الطائفة المنصورة؟ قال لازال طائفة من أمتي على الحق الظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. طب الناس دول لهم صفات، لهم سمات، هنتكلم عليهم بالتفصيل. قبل ما نتكلم عليهم بالتفصيل هقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هناك فرق نارية، ونحن نريد أن نتجنب أن نسير في هذه الطرق التي توصل إلى النار والعياذ بالله. أصل كل شر هو الابتداع في دين الله تبارك وتعالى وترك الاتباع، ان احنا نخترع في دين الله اذل ما ليس منه، هذا اصل الشرور كلها. وذلك قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور. شفت النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح ان سبب البلاء كله والشر كله في الأمة ان هناك من يحدث لها في دينها، هناك من يخترع اشياء لم تكن في ليست في دين الله تبارك وتعالى، وياتي بعقائد ويؤصل اصول لم يتركها، لم ياتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعمل بها الصحابه، ولا قال بها، ولا ساروا عليها، ولا قالوا بها. دي شر الشر كله هو ان نخترع في دين الله ما ليس منه. ليه؟ لان ديننا مكتمل. قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فينفعش واحد يخترع عقائد ولا يخترع طرق للعبادة، وانا والله شايف ان احنا نتقرب الى الله بالطريقة الفلانية، او نتقرب الى الله سبحانه وتعالى بان نصلي مثلا صلوات معينة في اوقات معينة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، او ان انا اقول مثلا حذكر ربنا ذكر معين لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي به في سنته. لا، ده انا عايزك تبقى انت متبع، تتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النجاة في ذلك. والأعظم من كده مش بس الاختراع في العبادات أو في الأذكار أو ما شابه ذلك من أنواع البدع، ده الأخطر من كده هي البدع المتعلقة بالعقائد والأفكار. إن يجي واحد يؤصل في دين الله تبارك وتعالى أو يضع أصولا مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، هي دي الفرق النارية. يعني إيه فرقة؟ لما أنا أقول لك إيه فرقة تبقى أنت فاهم يعني أنها التي أصلت أصولا مخالفة أصول في الدين مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. تقول لي يا عم الشيخ طب احنا عايزين نعرف مثال لكده، هقول لك العلماء بيضربوا مثال للفرق النارية، يقولوا على رأس هذه الفرق الروافض، الشيعة الروافض، وعلى رأسهم الخوارج، وعلى رأسهم القدرية، وعلى رأسهم الجبرية. ايه ده؟ ايه الأسماء دي؟ دول فرق على مدار التاريخ الإسلامي خرجت وأصلت أصولا وتشعبت من الأصول فروع، وظهرت من الفرق من الفرقة فرق، وسمت أهل البدع أنهم يكفروا بعضهم بعضا ويفسقوا بعضهم بعضا ويبدعوا بعضهم بعضا، لأنهم لا يلتزمون بأصل واحد ولا يعودون إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما برجعوش لحاجة ثابتة، حاجة متغيرة أهواء تتلاعب بهم كما تتلاعب بهم الأمواج. فأنا عشان كده بقول لحضرتك إن أهم حاجة في الدين هو أن تسير على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تلتزم الكتاب والسنة بفهم صحيح للكتاب والسنة. مش يجي واحد بقى كل واحد يخترع في القرآن ويقول أنا شايف الآية دي معناها كذا والآية دي معناها كذا. لا، ده أنت لازم يبقى فهمك للقرآن منضبط، تفسره بالقرآن، فإن لم يكن فبالسنة، فإن لم يكن فبأقوال السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين، فإن لم يكن فيه فإن لم يكن هناك آثار لهم في ذلك يبقى بالمرجحات اللغوية، عشان يبقى ده الفهم الصحيح للكتاب والسنة للكتاب، وكذلك الفهم الصحيح للسنة النبوية الشريفة. طيب يعني ده يعني يا شيخ الفرقة الناجية هناك فرق نارية أصلت أصولا مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، مخالفة للسلفية. السلفية هي منهج هذه الفرقة الناجية اللي أنا بتكلم معاك عليها وبتكلم على تفاصيلها. هي دي الطائفة المنصورة التي قال عنها صلى الله عليه وآله وسلم، قال تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. خلينا نشوف صفات الطائفة المنصورة والطريق وصفات الفرقة الناجية الأول، وبعدين نتكلم بقى على الفرق والبدع وإيه. ما نبدأش الأول نتكلم في البدع، لا ده احنا الأول نبدأ في إيه، نتكلم على طريق أهل السنة والجماعة وميزات أهل السنة والجماعة والمنهج الصحيح والمنهج السليم. إيه أهم القضايا أو قواعد المنهج السلفي؟ القضية دي خليك معايا عشان أنا مش عايزك ترتبط في السلفية أو بمن أهل السلفية، سواء قلت سلفية أو منهج أهل السنة والجماعة أو السلفية أو أهل الحديث أو الحنابلة أو غير ذلك من الإيه من الأسماء. أنا عاوز المضمون، أنا عايزك ترتبط بمنهج، مش عايزك ترتبط بأشخاص. تعرف الحق تعرف أهله، تعرف الحق تعرف أهله. إذا تعرفت على الحق، الحق لا يعرف بالرجال. اعرف الحق، خد بالك من الكلمة دي عنوان كبير قوي. اعرف الحق، الحق لا يعرف بالرجال. اللهم يعرف بإيه؟ اعرف الحق بالدليل، تعرف أهله. فلما تتعرف على الحق وعلى آياته وعلى أحاديثه هتتعرف تقول آه صح، الرجل ده يسير على طريق الحق ويستضيء بنور القرآن والسنة. لا ده الرجل ده بيخترع، بيأتي بأشياء من عندي. فارتباطنا اخوانا وولائنا وبراءنا يبنى على الكتاب والسنة، ولا نوالي ولا نعادي على الأشخاص، ولا نوالي ولا نعادي على الأسماء، على أسماء الجماعات أو أسماء الأحزاب. ده عين الإيه الجاهلية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أدعوى الجاهلية وأنا فيكم. ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت المشدة دي ما قالش لا أنصار ولا مهاجرين بعد اليوم، وإنما قال أدعوى الجاهلية وأنا فيكم دعوها فإنها منتنة. محدش بقى يتعصب يقول أنا أنصاري والتاني يقول أنا مهاجري، وبعدين يحصل ولاء وبراء بقى على الأنصار والمهاجرين. يعني اللي مع الأنصار بيعادي المهاجرين، واللي مع المهاجرين يعادي اللي مع الأنصار. هو دي الجاهلية، دي الجاهلية. اللي معانا يبقى إيه؟ الذي ينتمي إلى جماعتنا يبقى هو ده اللي احنا نواليه، وإذا لم ينتمي إلى جماعتنا فهو عدو لنا. أهو ده الولاء على الجماعة. كذلك الأحزاب، ها إن يجي حزب يقول من ينتمي إلى حزبنا فهو معنا. طب واللي ما ينتميش لحزبنا يبقى عدونا. طب افرض هو على منهج سليم، افرض هو على عقيدة صحيحة، فهو بيعتقد العقيدة الصحيحة وبيلتزم المنهج الصحيح، وحتى في الخلاف، في الخلاف بيني وبينه في الرؤية فقط، قضية خلاف بيني وبينه في بعض المسائل الفرعية أو في تقديم وتأخير أو في قضايا مصلحية مبنية على المصلحة الراجحة، فممكن يكون يقدم هو بعض الأمور وأنا أؤخر بعض الأمور، لكن ما فيش خلاف بيننا في المنهج. يبقى إزاي نولي ونعادي على أسماء الجماعات أو على أسماء الأشخاص؟ وبالك العصبية مش بس للجماعات، ها جماعات العمل الدعوي المعاصرة، ولا بس الأحزاب، قد تكون العصبية للأشخاص. إن تقول أنا أتبع الشيخ فلان وتوالي على ذلك وتعادي على ذلك، اللي يسمع كلام الشيخ فلان أو يبقى تبع للشيخ فلان تابع له، يبقى ده هو ده حبيبنا ونحن نحبه ونواليه، وإذا أخطأ لم ننكر عليه لأنه هو تبع الشيخ فلان، وإذا كان لم يكن تابعا له عاديناه ونصبناه العداء. هي دي الجاهلية التي نريد أن نتخلص منها. نتخلص منها بإيه؟ أول حاجة بتعميق فهم المنهج الصحيح. عايزين نفهم يا إخواننا يعني إيه منهج؟ يعني إيه سلفية؟ يعني إيه منهج أهل السنة والجماعة؟ يقولك أهم حاجة في قواعد المنهج السلفي الاستدلال بالكتاب والسنة. أهم، شوف أربع، اكتب معايا كده أربع حاجات مهمة جدا قواعد المنهج السلفي. أولا الكثرة الاستدلال بالكتاب والسنة، سواء كان في العقائد ولا في العبادات ولا في المعاملات، الاستدلال بالكتاب والإيه والسنة. ثانيا التمسك بفهم سلف الأمة، التمسك بفهم الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم. احنا بنراهم نبراس للأمة، فهمهم هو أعظم الفهم وهو الفهم المقدم. لذلك بنقول نحن نعتقد مثل ما اعتقدوا وندين لله بمثل ما دانوا، ها والقواعد التي قاعدوها بنلتزم بها ونسير على هديها، لأن هذا هو الطريق الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي كمان يقول لك تقديم النقل على العقل، اكتب الحاجات دي عشان هنناقشها سوا، تقديم العقل على النقل. وهي كمان يقول لك رفض التأويل الكلامي. طيب خلينا انا مش عايز اصعب عليك المساله، في منتهى البساطه الفهم ان لو تشرب المنهج كده تشعر براحه شديده جدا والله يا اخوانا. لما نقول يعني استدلال بالكتاب والسنه، قبل ما اغوص معاك في القاعده الاولانيه دي، انت عارف يعني ايه الولاء والبراء؟ يعني عارف يعني ايه انا على ماذا نوالي وعلى ماذا نعادي؟ انت عارف يعني ايه ولاء وبراء؟ ولاء وبراء يعني الولاء يعني المحبه والنصره. ها يقولوا من معاني الولاء، العلماء يقولوا من معاني الولاء المحبه وهي اصلها، والنصره والطاعه والمتابعه والتشبه، يقولوا دي معاني الولاء. يعني رجل والى فلان، والى فلان يعني احبه ونصره واطاعه. ها طيب انا لما اجي اوالي واعادي زي ما قلت لك، بوالي على الكتاب والايه والسنه، ووالي على الايه على المنهج، وبالتالي حتى مقاييسي كلها من خلال هذا الايه المقياس اللي هو الكتاب والسنه، وانا اوزن الايه المواقف والاشخاص بالكتاب والسنه، ولا نتعصب الى ايه الى قول احد. وخد بالك في حته مهمه جدا في المنهج السلفي، انه لا يفترض العصمه لاحد، ما فيش عصمه لاحد، كل الناس يخطئ ويصيب. العصمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عصمه لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الناس كلها يقبل من قولها ويرد كائنا من كان. الإمام مالك رحمه الله بيقول: إذا كان قولي يوافق قول صاحب هذا القبر فخذوا به، وإلا فرموا به عرض الحائط. الإمام مالك رحمه الله. الإمام الشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. يبقى الناس دي بتعظم إيه في قلوب العباد؟ بتعظم في قلوبهم الكتاب والسنة، بتعظم في قلوبهم الدليل. يعني هو مش عايز أتباع لا يعرفون الدليل، هو مش عايز تلاميذ ما يعرفوش حاجة عن الكتاب والسنة، مش عايز ناس متعصبين جهلة لا يعرفون دليله في المسألة. يعني ان مثلا ترجح قول الشافعي، يقوله انا ارجح كلام الشافعي، ترجح كلام الشافعي بعد ما تعرف دليله، يبقى انت كده راجل بتتبع الدليل مش بتتبع الاشخاص، مش تابع للايه للاشخاص، انما تابع للايه للكتاب والسنة. رجح هذا الشافعي، رجحه مالك، رجحه فلان. القضية مش قضية اشخاص، القضية قضية منهج نسيره عليه. دي نقطة مهمة جدا، وذلك أنا بقول لكل الناس الإخوة العاملين، يعني الشيء بالشيء يذكر، العاملين في الساحة الإسلامية، كل الجماعات وكل الأحزاب توزن بالكتاب والسنة، ونقول إذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. نردوا إلى الله يعني نردوا إلى كتابه، وإلى رسوله يعني إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس لأحد أن يخرج عن هذا الميزان. لا، ده أنا كل الناس توزن بهذا الكتاب. اللي بيدعي ان هو سلفي يقول انا الدعوة السلفية، او يقول انا حزب النور ده مثلا يقول انا والله التزم المنهج السلفي، يوزن بالمنهج. خد بالك الدعوة السلفية يعني جماعة الدعوة السلفية التي تعمل في التي مركزها الاسكندرية وهي موجودة في كل محافظات، نقول لها انت جماعة دعوة، هذه الجماعة تحمل المنهج السلفي، تدعي انها تحمل المنهج السلفي لكنها توزن بالمنهج، وبالتالي ليست خارجة عن الايه، ليست معصومة، ولا قادتها معصومين، ولا مشايخها معصومين، وانما يوزنون بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والكلام ده ينسحب على بقية الجماعات، ينسحب على الاخوان المسلمين، وعلى الحرية حزب الحرية والعدالة، وعلى بقية الجماعات، كل الجماعات الايه العاملة في الساحة كلها تخضع لهذا الميزان، توزن اقوالها وافعالها واعتقاداتها بالكتاب والايه بالكتاب والسنه. وذاك لما اتكلمنا على قضيه الشيعه اخواننا لو تذكروا، احنا قلنا الموازين في مثل هذه القضايا لابد ان تكون ميزان الكتاب والسنه، حتى المصالح لابد ان توزن المصالح بالنواحي الشرعيه. اول حاجه وفقا للمنهج السلفي ان احنا عندنا المصالح دي، المصالح المعتبره والمصالح الملغاه وفقا للشرع، تقديم المصالح وتأخيرها وفقا للضوابط الشرعية. يعني انا عندي الاسلام جاء بايه؟ بحفظ الدين اولا، ها، وبعدين حفظ الايه؟ حفظ النفس، وبعدين حفظ الايه؟ العرض، وبعدين حفظ الايه؟ المال. هاجيش انت بقى تقدم لي مثلا حفظ المال على حفظ الدين، لا، هذا غير منضبط. طب غير منضبط وفقا لايه؟ وفقا للمنهج السليم السديد، منهج اهل السنة والايه والجماعة. ومنيجي نقيس بين الاقوال والافعال، صح، ده مين التزم هذا الكلام؟ اللي يخالف هذا الكلام يبقى اخطأ، لان انا ما عنديش قضيه ان انا بدم منتسب انا لجماعه معينه او لحركه معينه. اللي يقولوه كله صح واللي يقولوه كله لابد ان يكون سديدا. فازاي ده هو لابد ان يوزن بالكتاب والسنه، ليس لاحد ان 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 يخرج عن هذا الميزان. ده ربنا بيامرنا بكده، ان نستدل بكتاب الله. قال جل وعلا: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله، ازاي الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. يبقى ازاي انا اخرج عن هذا الميزان؟ مش من حقي. انا بقول الكلام ده والله، ونحن يعني انا احب كل اخواني في الله عز وجل، كل من ينتمي الى الفكره الاسلاميه وكل من يدافع عن الديانه نحن نحبه في الله، ونحبه في الله لانه يدافع عن الديانه، ولانه يرغب في تطبيق الشريعه الاسلاميه، ولانه يرغب في نصره الدين الاسلامي. وحبنا في الله مبني على محبته لله وعلى محبته لرسوله صلى الله عليه وسلم وعلى محبته للاسلام. وده حب نحن نستظل ان نكون فيه صادقين. وصدق المحبه، صدق المحبه ان تكون فيها معنى النصره. عشان كده بقول لك ان الالتزام بالمنهج ده يخلي الولاء والبراء على المنهج، مش ولاء براء على الاشخاص. صدق المحبه يخليك دايما تنصر اخاك ظالما او مظلوما. اذا رايته على الحق نصرته على الحق واعنته وعضدته، سواء كان بقى من جماعه فلان ولا من جماعه العلانيه ولا من الحركه الفلانيه، ما دام بيقول حق انصر اخاك ظالما او مظلوما. واحد بيتكلم بالحق، الحق يقبل من كل من جاء به كائنا من كان، تعينه حتى وان كان مش من الحزب بتاعك او مش من ولا ينتمي للجماعه التي تنتمي اليها ولا ينتمي للحزب الذي تنتمي اليه او لا ينتمي للحركه اللي حضرتك منتمي اليها، لكن في النهايه بيقول حق. فلا بد ان ننصر الحق من كل من جاء به او يقول باطل. طب حتى لو كان معك في الجماعه وبيقول باطل، او كان معك في نفس الحزب وبيقول باطل، ماذا تفعل؟ تسكت على هذا الباطل ولا تنصره ايضا؟ قال رسول الله: انصره اذا كان ظالما، فكيف انصره اذا كان مظلوما؟ ده واضح جدا، فكيف انصره اذا كان ظالما؟ قال: تحجزه عن ظلمه. تقول لا، اتق الله. لا تقول اتق الله وعف لسانك مثلا لانه بتعدى على اعراض الناس. اتق الله لان كل كلمه بتنطق بيها لابد ان تحاسب نفسك عليها، لانك سوف تحاسب على هذه الكلمات يوم ان تلقى الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، قال رسول الله: او ان اخذ على ما ننطق به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك امك يا معاذ، ايكب الناس على مناخرهم او قال على رؤوسهم في النار الا حصائد السنتهم. فلما تلاقي واحد تعدى من اخوانك وهو ينتمي الى الجماعه تقول له: اتق الله يا اخي، لسانك قلمك، اتق الله في قلمك، اتق الله في لسانك. تنصحه في الله تبارك وتعالى وتحجزه عن ظلمه. ان ظلمه اذا انتشر والامر عمت به البلوى يجوز لك ان تنصحه على الملأ. النصيحة مش لازم تكون في السر، عشان المسألة يعني البعض بيتكلم لا، لو ان المعنى الباطل انتشر في الناس لابد ان تناصحه في الملأ حتى يعرف الحق وحتى يعرف الناس الحق. ولان هذا فعله الصحابة الكرام وتناصحوا على الملأ، ما فيش اي مشكلة، ولم يفسد هذا لود قضية. خد بالك، لان المحبة في الله قائمة، ولان الخوة في الله قائمة، ولانهم يلتزمون يتعصبون للحق ولا يتعصبون للاشخاص، وتعظيمهم للشخص لا يصل ابدا الى درجه انهم يتخطى به الحق او يقول لا ده خلاص انا عشان خاطر فلان اتعدى الموضوع ده، اعدي الموضوع ده عشان خاطر بحب فلان او عشان خاطر بقدر فلان او عشان فلان مكانته كبيره لا نعدي الموضوع ده ما يتكلمش فيه. لا، ده هم كانوا يتعصب. اقول لكم قال رسول الله، وتقولون ابن عباس بيقول كده للصحابه لهم: اقول لكم قال رسول الله وتقولني قال أبو بكر وعمر: توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء. إيه ده؟ تعظيمهم للكتاب والسنة تعظيم عظيم جدا. كيف أقول لكم قال رسول الله وأنا بقول لك قال رسول الله قال أبو بكر؟ مع أن ابن عباس يعلم تمام العلم أن أبو بكر الصديق أعلم منه بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب أعلم منه بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هي دي السلفية يا اخوانا، هو ده المنهج، ان نعظم المنهج وان احنا ما نقدسش الافراد، لا نحترم الافراد. يعني الناس لازم نحترم علمائنا، نحترم الدعاة، نحترم اخواننا، يبقى لساننا عفيف، نبتقي بمستوى الحوار. ادب الاسلام يظهر في حواراتنا وفي خلافنا. يعني ناس دلوقتي تتفرج علينا تقول ما شاء الله ناس مؤدبة، ها في الحوار اللي بينهم ناس مؤدبة يتكلموا، كل واحد عارف لأخوه حقه، يعرف لأخيه حقه، وبيتقي الله في كلماته. وحتى لما بينصحه بينصحه في موضوعية، يقول له ادي الموضوع اللي انت أخطأت فيه، ادي الموضوع اهو، والرد عليه 1 2 3 4، انا شايف وجهة نظري ان انت أخطأت في هذا الباب، وانك لم تصب الامر في هذا الباب. يعني انا كنت بقول لاخواننا، بقول لهم هو معنى اختلافنا مع حزب الحريه والعداله او اختلافنا مع الدكتور محمد مرسي رئيس البلاد ان احنا ان هذا ينم عن بغض وكراهيه؟ لا والله، والذي خلق السماء والارض، ان هذا لا علاقه له بالبغض والكراهيه. واحنا بنقول للناس كلها ان الدكتور محمد مرسي ده خط احمر، وانه لا يجوز الانقلاب على الشرعيه، لانك انت وافقت بالديمقراطيه وقبلت باختيارات الصناديق تنقلب عليها بمجرد ان يحصل بينك وبينه خلاف وجهة النظر، تنقلب على الشرعيه. لكن هل معنى كده ان انا ليس من حقي ان انكر عليه وان اقول له لا قد اخطات في هذا او اصبت في هذا، خصوصا لما اكون بانكر بموضوعيه او عندي مبررات للانكار وبتكلم بكلام موضوعي ما بتعطش في اشخاص؟ لن نطعن في فلان ولا في علان ولا نقصت من فلان، انما بقول هذا العمل عمل خاطئ. ادخال الشيعه الى مصر جريمه كبيره. لماذا؟ 1 2 3 4. عدم عودة مثلا الضباط الملتحين إلى أعمالهم ظلم كبير. ليه؟ 1 2 3 4. عدم احتواء الناس في هذه المرحلة في إدارة المرحلة واستخدام الطاقات من كل والكفاءات من كل ما من كل الطوائف ومن كل التيارات خطأ كبير في إدارة المرحلة. ليه؟ 1 2 3 4. التعامل مع المؤسسات بصدام، خطر كبير جدا على البلد في هذه المرحلة. ليه؟ 1 2 3 4. هو كده كلام كده اخوانا، ارتقاء في مستوى الحوار. احنا مسلمين، المسلم ليس بطاعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. ده حتى انا لما اغلظ عليك في الكلام اغلظ بالموضوعيه، يعني هقول لك انت اخطات لانك انت اخطات في هذا الامر وده خطا كبير، والدليل قال الله تعالى كذا، قال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، واجمع الناس على ذلك. يبقى انا بغلظ عليك بطريقه ما فيهاش تنقص للاشخاص، لان انا مش في النهايه مش غرضي ان انا اتنقص فلان او اتنقص علان، وبالتالي ممكن اكون سبب فتنه له، ممكن اكون فتنه له بطريقتي في التعبير. انا معايا حق فعلا، ولكني اسات في التعبير عنه، وقد يكون هذا فتنه للناس وسببا لانصرافهم عن الحق. تخيل دلوقتي ان كثير من الناس بينصرف عن التيار الإسلامي أو عن الفكرة الإسلامية نتيجة سوء التعبير من بعض إخواننا وهم يعبرون عن الحق، وفي خلافهم يتعمدون التشويه والتشهير، وأحيانا قد يصل الأمر إلى الكذب. يعني ممكن يصل الأمر عشان أطعن فيك وأقلل من قيمتك بين الناس إن أنا أكذب عليك وإن أنا أخترع لك تهم لا أصل لها ولا حقيقة فيها. طب وأنا كيف أقابل الله تبارك وتعالى بمثل هذه المعاني؟ طب ده ممكن ازاي اقابل ربنا بالظن السيء؟ ان انا اظن باخواني الظن السيء، ظن السوء. ده انا مطالب بحسن الظن، ان احسن الظن باخواني وان اخذ منهم ما اظهروه وان اتقي الله تبارك وتعالى في الكلمات وان اكل السرائر الى الله تبارك وتعالى. تعال ارجع تاني، المنهج الاعتماد على الكتاب والسنه، الولاء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. لا يمكن ان يكون الولاء للاسماء او للجماعات او ولاء والبراء. اكبر خطر يمزق الامه هو ان يتعصب الرجل للرجل او يتعصب للجماعه او يتعصب للحزب دون ان يرجع لكتاب والسنه. اكبر خطر يهدد الامه واكبر خطر يهدد الفكره الاسلاميه هو التعصب الجاهلي المبتعد تماما عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك النصر بيقترب وبيبتعد على حسب التزام الناس في الزمان بدين الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عايز اقول لك احط لك دي كده، ها، حتة مهمة قوي كده انتبه لها. النصر من عند الله تبارك وتعالى، ولا ينال ما عند الله الا بطاعته، ولا يمكن تنتصر الأمة بمعصية الله عز وجل. وكل ما اقتربنا من المنهج والتزمنا بالمنهج كل ما اقترب النصر. اسمع، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. النصر بيقترب مع التزام الناس بالمنهج السليم اللي ما فيهوش اختراعات ولا بدع ولا ضلالات، وبيلتزم فيه بالنصوص الشرعية وبالآداب المرعية. فأنا يعني لو خدت على هذا الكلام يعني القاعدة دي احنا قعدناها، أول قاعدة هي استدلال بالكتاب والسنة، وقلت لك ان احنا بنهتم المنهج السلفي قائم على الالتزام بما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقلت لك ان احنا كل ما اقتربنا من ذلك كل ما اقترب النصر بفضل الله تبارك وتعالى وبمنه. قبل ما اختم معاك يعني الحلقة ماشي قبل ما اختم معاك الحلقة وان شاء الله نكمل مع بعض الكلام على منهج قواعد المنهج السلفي ونكمل الكلام في المرات القادمة، اهم حاجة تعرف ان احنا بفضل الله اذا تعمقت معاني المحبة والمودة بيننا، اذا كنا فعلا بنحب الله محبة حقيقية، اذا كنا بنحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة حقيقية، اذا كانت محبة الاصحاب اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة حقيقية في قلوبنا، سرعان ما تذوب بيننا الخلافات وسرعان ما تذوب بيننا المشاحنات. لن تكون بيننا مشاحنات في الحقيقة، هتبقى القلوب صافية إذا كان المنهج سليم وسديد وملتزم بالمنهج الصحيح والمحبة صادقة من القلب وفي إخلاص وفي رغبة فيما عند الله. أنا عاوز أعمل إيه؟ أنا عاوز أنا أكون رئيس؟ أنا عاوز الدنيا؟ ولا أنا أريد ما عند الله تبارك وتعالى؟ أنا عايز الجنة وعاوز الفوز من عند الله تبارك وتعالى، فوز بمرضات الله عز وجل. ده له أثره البالغ في حياتنا السياسية، أثره البالغ في تعاملاتنا في الحالة الاجتماعية، في كل تفاصيل الحياة، لو كان في رغبة حقيقية فيما عند الله عز وجل وأخوة حقيقية مبناها على المحبة في الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني بيبين هذا المعنى، يقول ثلاثه من كنا فيه وجد بهن محبة حلاوة الإيمان، وذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يحب في الله ويبغض، قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.